Padre mio. الحمد لله الذي مجد العلم وكرم العلماء ونشهد أن لا إله إلا الله علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اصطفى من الناس رسلا واصطفى من الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم فكان رسولنا وإمامنا واصطفى من الكتب القرآن وجعله منهاجنا ودستورنا واصطفى من الأمم أمة الإسلام فكنا أبناءها وعمادها نحمد لله عظيم إنعامه وكريم إفضاله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث معلما فكان إمام العلماء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار وبعد فيا جماعة المسلمين إن الدين الإسلامي دين عقيدة تعمر القلب وتملأ الوجدان ودين شريعة وعبادة تحقق العبودية لله تبارك وتعالى وتفصل في قضايا الخلق محققة للخير والعدل والأمان ودين أخلاق كريمة هي ثمار تلك العقيدة وهذه الشريعة وأي خلق تراه حسنا لم يبنى على أساس عقيدة وشريعة فهو نقص في ماء أو حرث في هواء يدور مع الهوى والمصلحة فإذا تغيرت المصلحة وما أكثر ما تتغير انهار ذلك الخلق أما الأخلاق المرتبطة بالله المبنية على كتاب الله فهي أخلاق بنيت على أساس متين لا تبديل له ولا تغيير ومن هنا جاء قوله صلى الله عليه وسلم ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل الأخلاق المرضية السليمة هي الأخلاق التي تكون ثمرة شجرة ثابتة شجرة لا يصيبها شلل هي شجرة العقيدة شجرة الشريعة بهذه الأخلاق يترابط المجتمع لأن المجتمع إنما يترابط برباط معنوي وليس رباطا ماديا الترابط المعنوي الخلقي هو الذي يضم مجتمعا واحدا على أساس الوجود المشترك والغاية المشتركة هذا الرباط هو رباط التوافق والتناسق والتوافق والتناسق لا يتحقق إلا إذا تآلفت الأرواح وتلاقت القلوب ولا تتآلف الأرواح ولا تلتقي القلوب إلا إذا تطهرت من الهوى إذا تركت هواها واتبعت
ذبحت هدي مولاها. اما الارواح او القلوب التي تتبع الاهواء والاغراض فهي متنافرة، وان ظننتها مجتمعة. وصدق الله اذ يقول تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. عقيدة وشريعة واخلاق تحقق المجتمع المعنوي. ولذلك يأتي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، انا اريد ان احلل، وكثيرا ما حللنا احاديث رسول الله ومن قبلها كلام الله تبارك وتعالى، اقول ليست بالبساطة ولا السطحية، انما هي تلقى للناس سهلة. ايه الترابط المعنوي والترابط المادي؟ اسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين بماذا؟ في توادهم، في تراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه تداعى له سائر الجسد بالدهر والحمى. روابط الود والرحمة والعطف روابط معنوية، هي قال ظلم انما بعث انما مكارم الاخلاق. واكرر ثمرة عقيدة ونتاج شريعة، وذلك يرد الاخلاق التي هي ثمرة عقيدة ونتاج شريعة، وذلك يرد على مفتريات كثيرة تروج في المجتمعات. هذا الدين هو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وهذا موضوع له خطبة اخرى. هؤلاء الناس الذين ارسل اليهم محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الكريم القوي المتين الجامع، هؤلاء الناس يعيشون بين كتابين: كتاب كوني يعمرونه، وكتاب قرآني يعمرهم، والخرب لا يعمر. الكتاب الكوني كون السماء والأرض وما فيهما كتاب، خلق الإنسان ليعمره، وعلى أي شيء يعمره؟ يعمره يعمره بكتاب الله المقروء. فجاء القرآن كتابا مقروءا ليهذب الإنسان وليعمر به الإنسان، ليعمر الإنسان هذا الكون ويحقق خلافته لله تبارك وتعالى. هذان الكتابان أيها الإخوة المؤمنون، الكتاب الكوني كتاب مشهود تشهده الأعين، الكتاب القرآني كتاب مقروء تقرأه الألسن وتتدبره القلوب. الكتاب الكوني فعل الله، والكتاب القرآني كلام الله. ولأن الكتاب الكوني فعل الله فهو فان وباق، فان وزائل. ولأن الكتاب القرآني كلام الله وكلام الله صفته فهو باق وخالق. الكتاب الكوني فاني والأدلة كثيرة: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتظرت، إذا السماء انشقت، إذا ذات أرض زلزالها، يوم تبدل الأرض غير الأرض، آيات لا تحصى. والكتاب القرآني باقي: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بل باقي بل ولا يتغير، لا تبديل لكلمات الله. هذا الكتاب الكوني الذي هو فعل الله والذي هو فان يشهد بصدق كتاب الله المقروء. ولماذا يستشهد الله ويقسم الله بالكتاب الكوني المشاهد على صدق الكتاب المقروء الذي يجب ان يتدبر؟ لان الناس جميعا يعظمون ويعترفون بعظمة الكتاب الكوني، لانهم وراء مصلحتهم يعظمون كتابا كونيا، ويا ليتهم يعظمون القرآن كما عظموا الكون. يا ليتهم عظموا الباقي الخالد الذي سيسألون عنه كما يعظمون كونا فانيا سخر لهم وهو نعمة الله عليهم. وحقا ان الكتاب الكوني اكبر خلقا من الانسان، ولكنه اقل من الانسان قدرا. استمع الى قول الله تبارك وتعالى: لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون. خلق السماوات والارض اكبر من خلقكم واعظم من ايجادكم، فكم في الكون من اسرار، والكون مستمر الى ان تقوم الساعة. اما الانسان فله اجل قصير محدود وتتناوله الاغيار. الكون وضع الله له سنة لا تبديل لسنة الله، لا تجد لها تبديلا ولا تجد لها تحويلا. اما الانسان تصيبه الاغيار. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، ومع هذا فقد كرمك الله عليه قدرا ومنزلة ومكانة، حيث قال: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. واسرع من هذا في التفضيل ان الله سخر الكون لك وجعله تحت ارادتك وتصرفاتك وهداك كيف تتصرف فيه. هذا الكون اللي هو الكتاب الكوني المشاهد والذي تعظمونه، اقسم الله به لانكم تعظمونه على عظمة كتاب كفر به كثير من الناس، والذين امنوا به ايمانا شكليا، ايمان تبرك فقط، ايمانا لم يتفاعل معه الانسان، لم يعبر وجدانه، لم يحكم في سلوكه، ولكن المطلوب ايمان يعمر القلب وتترجمه الجوارح سلوكا وعملا. كيف اقسم الله بهذا الكتاب؟ اقسم بجزئيات الكون على صدق القرآن. استمع، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم، انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. واستمع قسما اخر ببعض الكون: فلا اقسم بالخنس، الجوار الكنس. الخنس بعض النجوم التي تخنس وتختفي. فلا اقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل اذا عسعس، والصبح اذا تنفس، انه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم امين. وبعض الناس قد يفهم قول رسول كريم قول جبريل، ولكن ليس من عنده، من عند الله. استمع الى القسم الجامع المانع في صورة الحاقة: فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. اقسم بالكون الذي تبصرونه والبعيد من هذا الكون الذي لا تبصرونه وبالملكوت الذي لا تبصرونه قطعا الا يوم القيامة ان شاء الله. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. لا اله الا الله. اقسم بعظمة كونه على صدق كتابه ليؤمن ليرسخ الايمان بهذا الكتاب في قلوب الناس. هذا الكتاب جاء دستورا للعقيدة والشريعة والاخلاق، ومع هذه الشريعة والاخلاق والكتب قبل ذلك لا عقيدة ولا شريعة ولا اخلاق بدون علم. ولذلك العلم الذي يتحدث الناس عنه والذي بهر الناس به، وما بهروا بعلم شريعة ولكن بهروا بعلم الرياضيات والاحياء والكيمياء وما الى ذلك، هذا العلم بجميع اقسامه وكل فنونه ومجالاته جاء القرآن به وداعيا اليه ومعظما له. ولكننا سنبين ان العلم الديني افضل. هذا القرآن بهذه العناصر الثلاثة او الاصول الثلاثة: عقيدة وشريعة واخلاق، دين علم، لانه ما لم يبنى على علم فهو بناء لا يبقى ولا يثبت. ولذلك جاء الاسلام داعيا الى العلم ابلغ دعوة، وليس ادل على ذلك من الآية التي تعرفونها والتي استهلت بها الدعوة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والغريب والعجيب واللافت للنظر ان الناطق بها امي لقوم اميين. هذه الآية ايها الاخوة طوت الوجود كله وجمعت ملايين السنين. كيف ذلك؟ ربطت ميلاد البشرية بقمة استوائها على عودها ونضجها، ربطت باقورة وبداية عطاءات الله تعالى للإنسان بأثمن وأغلى ما أعطى الله للإنسان، وأبقى وأخلد وآخر ما أعطى الله للإنسان. كيف ذلك؟ طوت ملايين السنين جمعت بين آدم عليه السلام وبين أول فضيلة تلقاها وبين ما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان آية بعثه ورسالته وختامه للرسالات والنبوات. فإن أول ما أعطى الله لآدم ماذا؟ ما هي الميزة الكبرى والفضيلة العظمى التي أعطاها الله لآدم أول ما أعطاه، والتي سجد لها الملائكة أو سجد الملائكة بسببها؟ أول عطاء لآدم هو العلم، وعلم آدم الأسماء كلها. الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضها على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أول عطاء لآدم العلم، وأول آية نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم قمة العلم وذروة المعرفة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وكأن بالمؤمن الواعي والمسلم الفطن إذ يتأمل هذا العطاء وتلك البدايات والجمع بينهما والجمع بينها، يدرك أن الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى من يوم خلق الإنسان، ولكنه تدرج بهم حسب مستواهم العقلي وحسب إدراكاتهم وحسب اتساع الزمان واتساع المكان. ولما كان العالم سيصبح كالقرية الواحدة بعث خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام بقمة الإسلام كله، وأكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين الإسلامي إذ يدعو إلى العلم أيها الإخوة، العلوم قبل أن أنساها تتفاضل. بماذا تتفاضل؟ تتفاضل بشرف موضوعها، تتفاضل بمدى نفعها للإنسان في تهذيب غرائزه وتعديل سلوكه وتحقيق أمنه الاجتماعي. فأنت في أي سلعة إنما تختارها غالية حسب كثرة فوائدها وكثرة عطائها. كذلك العلم، لا نغالط أنفسنا، حكم عقلك واستعمل المعايير الصادقة. العلوم كلها جميلة وكلها الإسلام يحبها ويدعو إليها ويكرم أصحابها، ولكنها تتفاضل فيما بينها على أي أساس؟ أبوظائفها حتى هوى المجتمع؟ كلا، ولكنها تتفاضل بمدى عطائها الإنساني للإنسان. وأعود إلى المعنويات، لا بمدى مادياتها ودخلها المادي، وإن كان الدخل ماديا فالمجتمع المسلم يكرم العالم في العلم النافع الذي يتبوأ المنزلة الأولى، يبوئه أكرم منزلة في المجتمع. تتفاضل بشرف موضوعها ومدى عطائها للإنسان. ما رأيكم في علم موضوعه التراب او الحديد او الرصاص او الاسماك او البهائم او الفراخ او علم موضوعه صياغة الكلام او بعض الفنون التي تعرفونها؟ ما رأيكم في علم يتعلق بهذا، بالتراب او بالحديد او بالماء او بالصخور او بالحيوان، وعلم يتعلق بذات الله سبحانه؟ ايهما اولى؟ لا شك ان علما موضوعه ذات الله واسماء الله وصفات الله وشرع الله وحكم الله وتهذيب الانسان وتقويم الانسان وتحقيق العدل، السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة، لا شك أن هذا أفضل العلوم، لا شك. لماذا؟ لأنه يعطيك باقية ويسدي إليك نافعة ويحقق فيك الجانب الإنساني الذي أنت به إنسان، يكرم عقلك، يعلي روحك، يهذب وجدانك، يجعلك إنسانا يؤنس به ويطمئن إليه. العلوم الأخرى محتاجة، نحتاجها لتثبيت وتقوية هذه العقيدة والدفاع عن هذا الإسلام. والله خلقنا لنعمر الكون، والإسلام أيها الإخوة لا يرضى بالرهبانية لأنها تعطل عمارة الكون وتتنافى مع الاستخلاف. وعمارة الكون وتحقيق الاستخلاف لابد بعلم يستنبط خيرات الأرض ويكون وسيلة لإدراك أسرار الله تعالى في خلقه. هذا العلم يكرمه الإسلام في القرآن الكريم، إذ يقول تبارك وتعالى في العلم المتصل بالنبات والحيوان وكذا وكذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. هذا في علم النبات وعلم طبقات الأرض اللي يسمونه الجيولوجيا. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الجغرافيا البشرية، هذا العلم، علم الطبيعة وعلم الرياضيات، الإسلام لا يصد عنه ولكن يدعو إليه، يدعو إليه وسيلة ومطية، ولا يدعو إليه إلها يعبد، يدعو إليه لتحقيق نفع الإنسان وأن يكون باسم الله. والقرآن إذ يدعو إلى التبحر في العلوم كلها فإنما ينزل كل علم منزلته حسب أثره في المجتمع. فمعرفة الضروري من الشريعة فرض عين، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ما تصح به صلاتك وما يصح به حجك وما يصح به صيامك وما تسلم به عقيدتك، كل هذا فرض عين، فرض عين لابد أن تتعلمه. أما التبحر والتوسع في العلم الديني ففرض كفاية. التبحر والتوسع أو الإلمام بالرياضيات والطب والفلك والصناعة والتعدين وكذا فرض كفاية بحكم منزلته وبحكم درجته، لا يتخطى فرض الكفاية. أما علوم الشريعة فالضروري منها فرض عين والتبحر فيها فرض كفاية. وأنا أكرر هذه الكلمة، ولعل الإخوة أو الأخوين بالتحديد اللذين التقى بي منذ 3 أيام يسمعون هذا، وقد سألتهم عن أمور جاءوا يستفتون فيها متعلقة بالمعاشرة الزوجية وكأنهم لا يعلمون عن الإسلام شيئا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. مآسي. لماذا يحضرون الجمعة إن حضروها في الخطبة الثانية، وإن حضروا حتى الخطبة الثانية نيام الدروس والمحاضرات والندوات سواء في مساجد ولا في تلفزيون إن وجدت ولا في إذاعة غير إذاعة القرآن الكريم مثلا، لا يسمعونها. من أين يتثقف؟ من أين يتعلم أمور دينه؟ ولو تسمعون الأسئلة التي يسألها الناس وتناقشونهم فيها وماذا ما حصله تعجبون وتعرفون سبب تخاذل المسلمين وضعفهم. المسلمون إذ يكونوا مسلمين حقا هم أقوى الناس وهم أرفع الناس رأسا وأعظمهم شأنا. ولكننا نظلم الإسلام إذ نقول ما بال غير المسلمين متقدمون والمسلمون متأخرون. هذا السؤال فيه مغالطة. كلمة مسلمون يجب أن يتحقق فيها الإسلام صحيح. وتأملوا بقى ما هو الإسلام وفتشوا عنه. إذا وجدتموه محققا صحيحا كانت القوة وكان العزة. والله لا يكذب، الله لا يكذب أبدا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعد الله الذي كلام كثير تكلمنا فيه. هذا العلم الدين كما قلنا يأخذ حكمه من شرف منزلته. الإسلام أو القرآن أيها الإخوة جاء بحقائق علمية كونية. هذه الحقائق العلمية الكونية والتي يعجب منها ويصر لها كثير من الناس لم تأتي لغرض أساسي مقصود، وإنما جاءت لتثبت إعجاز القرآن العلمي وتثبت دوام إعجازه بدوام القرون. يتحدى العالم فيما نبغ فيه العالم حقائق علمية أثبتها. نحن لا نطوع القرآن لما يظهر من نظريات علمية، ولكن إذا وجدنا حقيقة علمية في القرآن لا نقاش فيها ووجدنا العلم الحديث قد أثبتها قبلنا ذلك العلم بشهادة القرآن له وبتزكية القرآن له. ولكن العلم الحديث لا يشهد للقرآن ولا يكون دليلا على ثبوت القرآن. القرآن الكريم هو الدليل على حق على صدقهم وكذبهم، وهو الشاهد وهو الأساس وهو الحكم وهو المحكمة. كثير من حقائق علمية أثبتها القرآن الكريم ليثبت إعجازه العلمي، وقد تكلمنا فيها منذ أعوام الله أعلم. تكلمنا في أصل السماء والأرض في قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. والعلم الحديث توصل إليها ومدار في القرآن وتوصل إليها صح. وتوصلنا إلى أن السحاب فيه كهرباء والكهرباء سبب نزول المطر في قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا، اسمها فاء الترتيب والتعقيب. عقب ورتب إنزال الماء من السماء على تلقيح الرياح. تلقيح ايه؟ الثمار والأزهار ما بتجيبش ماء، بتجيب ثمرات، وهذا تلقيح حقيقي، ولكن هذا تلقيح السحابي. ايه التلقيح السحابي؟ يعبر عنه في العلم الحديث بالتفريغ الكهربائي. وعرفنا كل الاطباء يقولون ان منطقة الحساسية هي الجلد، والقرآن يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. في الطب علم الاجنة وعلم التشريح ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. نقص الاكسجين فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام. من كان يعرف هذا من 1400 سنة واكثر؟ محمد الامي عليه الصلاة والسلام كلا. الاميون كلا. سبق القرآن بتقرير بعض هذه الحقائق، واراد الله ان يكشف لبعض العلماء من اسرار هذا الكون بفضل العقل الذي وهبه الله لهم والمادة التي سخرها لهم وارادته التي ارادت ان تنجح بحوثهم ليقفوا على احقية القرآن لا على منفعة الكون. استمع، سنريهم اياتنا في الافاق. ايه الافاق؟ السماء والأرض، الجو، السهل، اليابس، الماء، بحار وجبال وسهول. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. علم الطب وعلم الروح وعلم كذا وعلم كذا. لماذا؟ حتى يتبين لهم انه الحق اللي هو ايه؟ اللي هو القرآن الكريم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويهابنا اجتنابه. واستغفر الله العظيم ويغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله. وبعد، ايها الاخوة المؤمنون، هذا العلم الذي دعا اليه القرآن دعا اليه دعوة لو تأملناها ما كان الذعر والرعب والظلم والتحكم الموجود في العالم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم علما لغير الله فليتبوأ مقعده من النار. ويقول: لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء ولا لتجادلوا به العلماء، فمن فعل ذلك منكم فالنار مثواه. هذا تأديب لبعض افراد المسلمين الذين يبحثون وينقشون في الكتب لا ليثقفوا انفسهم، ولكن ليجادلوا به بعض العلماء بغية الجدل تنفيسا عن الحقد والحسد، او ليماروا به السفهاء. وذلك موضوع خطير وكبير. والحديث الثاني: من طلب علما ولا من ابتغى علما لغير الله فليتبوأ مقعده من النار. يتمثل في هذا وفي العلوم التي ينالها او يتحصل عليها او يستفيدها كثير من المجتمعات التي نقول عنها انها متقدمة، لا لله ولا لنفع البشرية، وانما للتحكم في البشرية. ولذلك يحلونها لانفسهم ويحرمونها لغيرهم، والموضوع واضح وغير خفي. القرآن يحل هذا من اول آية نزلت، فهو سبحانه يعلم ما سيكون، ويعلم ان السبق العلمي المادي سيحدث الخراب والدمار في العالم، وسيكون ظلما للضعفاء وعونا للمستكبرين في الارض. اذ يقول الحق تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك. لو قرأوا باسم الله، لو عرفوا علوم الفضاء باسم الله، علوم النبات باسم الله، علوم التسليح الحربي باسم الله، وكلمة عامة التكنولوجيا باسم الله، اكانوا يعتدون على الشعوب المظلومة الضعيفة؟ اكانوا يجوعون الشعوب؟ اكانوا يلقون حاصلاتهم في البحر ولا يجودون بها على اطفال يتضورون جوعا؟ اكانوا يتحكمون في رقاب الناس؟ لو طلبوا العلم باسم الله لنشروه في الارض كلها. لو طلب العلم باسم الله لكان العلم السابق علم الانتاج الغذائي، علم الانتاج العلمي، وليس علم الانتاج الحربي، انتاج الدمار. ملايين المليارات او المليارات التي تحدث على تجارة السلاح، لو يوفر عام واحد ينقذ العالم كله من المجاعة. ولكن تبجح الظلم ورفع رأسه ووجد المخدوعين الضعفاء يعظمون هذه الرأس المرفوعة ويسجدون لها، فازدادوا عتوا وتكبرا. لو وجدوا رفضا، لو وجدوا عدم قبول، لو وجدوا انفجارا من المجتمع وتوحدا ضد الظلم لرجعوا عن تبجعهم وعن هذا الظلم الصارخ الذي يتشدقون به والذي يتحكمون به في رقاب العالم. وندين لهم لا نقول انهم ظلمة ومستعلون، ولكن تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. احنا لا نقول علو ولا فساد، نقول الشعوب المتقدمة، الشعوب الصناعية، الشعوب الراقية. واختلط الامر في ذهن الشباب فاخذوا الضعف قرينا للاسلام. لا حول ولا قوة الا بالله. اعلم ايها الشاب وانت الذخيرة وفيك الامل باذن الله وانت رجل المستقبل، ان دينك اقوى نظام عرفته الدنيا وفيه القوة. ويوم يتحقق الاسلام كما تحقق يكون المسلمون اقوى الناس، لا لظلم الناس ولا للاعتداء على الناس، بل لمنفعة الناس. ولو كانوا لا يؤمنون بالاسلام ولكنهم لا يحاربونه. الاسلام يكرم كل الجنس البشري. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما داموا لا يحاربوننا نبرهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ان الله يحب المقسطين. ايها الاخوة اعتزوا بدينكم وتعرفوا على قرآنكم واتقوا الله في ابنائكم، اتقوا الله في تنشئتهم، اتقوا الله في تعريفهم القرآن وفي تعليمهم ما استطعتم من كتاب الله عز وجل. قوموا ألسنتهم، اربطوهم بكتاب الله، عرفوهم بيوت الله، نشئوهم على الفضيلة. ونسأل الله تبارك وتعالى: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من أمراضها. اللهم طهر قلوبنا من أمراضها. اللهم افتح أعيننا على الحق. اللهم افتح أعيننا على الحق. اللهم افتح أعيننا على الحق. اللهم اجعل في أعيننا نورا وفي أيدينا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي فكرنا نورا، فأنت نور السماوات والأرض يا حي يا قيوم. اللهم اجمع شمل المسلمين. اللهم أعز كلمة الإسلام. اللهم ارفع لواء الدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. ونسألك يا الله أن تقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد صلواتك وسلامك عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله واقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا